بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى.
نعم أحمد تحمل
أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 38 قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان.
نعم أكمل.
قال: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة أدخله فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. هذا تقرير منه رحمه الله تعالى إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم عليه السلام. قال: وخلق لها أهلا. وهذا الأصل قرر في العقائد لأجل ما ذكر من قبل من أن هذه المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتها، وخالف في ذلك أهل السنة فرق من فرق الضلال. وأهل السنة يذكرون في عقائدهم الأمور الغيبية وما يجب أن يعتقد فيها ويذكرون النصوص ويقولون بوجوب التسليم لهذه النصوص، ومن هذه المسائل الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وهذا فيه الرد على من الفرق الضالة المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار ليستا مخلوقتان الآن، وأيضا فيه الرد على الجهمية والفلاسفة وأهل الكلام القائلين بأنهما تفنيان وأنها تخمد ولا يبقى فيها أحد، يعني النار، هذا باطل. وأيضا فيه رد لقول بعض العلماء الذين أخطأوا في ذلك وقالوا بأن النار تفنى أو حتى طبقة عصاة الموحدين، والحق الذي عليه الدليل أن النار باقية لا تفنى ولا تبيد بجميع طبقاتها. أما أين تذهب طبقة عصاة الموحدين بعد خروج أهلها منها هذا أمر لا نتكلم فيه، لأنه لو كان خيرا لجاء ذكره في القرآن أو جاء ذكره في السنة، فلما لم يكن دل على أن السكوت على ذلك هو الخير هو الحسن. ولا نقول ما قاله البعض من أن هذه الطبقة تفنى، لا، نقول الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان أبدا. ووجود الجنة والنار عقيدة ماضية دل عليها القرآن والسنة، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والصواب أن الجنة هنا هي جنة الخلد، ولعله ابن القيم نافح يعني منافحة عظيمة على أن الجنة هنا ليست جنة الخلد. والحق والذي عليه جمهور أهل العلم أن الجنة هنا هي جنة الخلد. لماذا؟ لأن الله قال وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهل هذا يكون في جنة الدنيا، في جنة من جنان الدنيا، أن الإنسان لا يظمأ فيها ولا يضحى؟ لا يمكن. أما هذا إنما يكون فقط في الآخرة وفي جنة الخلد. نعم. نعم. وسوس لهما الشيطان لا تأكلا من كلا من هذه الشجرة، لأن هذه شجرة الخلد رحمك الله، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فقال ربنا ظلمنا أنفسنا، والله جل وعلا قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يوفقون للتوبة الأنبياء عليهم السلام. فهي جنة الخلد التي لا يزول عنها المرء ولا يحول. ووصف الله عز وجل حين عرج بنبيه عليه الصلاة والسلام أن عندها جنة المأوى، فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، حيث قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فأثبت عز وجل أنه حين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الجنة هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام أري في ذلك المقام الشجرة الملعونة، قال عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، فهي شجرة الزقوم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما السنة في تقرير هذا الأصل وأن نسمة المؤمن في الجنة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن يعني نفسه طائر يعلق في شجر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في أرواح الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر أو في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. والله جل وعلا قال عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله جل وعلا قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين بصيغة الماضي أعدت، فكلاهما قد أعد وفرغ منه. فالجنة والنار مخلوقتان، يعني أن خلقهما قد تم، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. لعلك تقرأ هذه المسألة يا نبيل إلى ومن الحاضرين. نعم نعم سأوقفك حينما. نعم المسألة الثانية لا تفنيان أبدا ولا تبيدان.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى، صالح للشيخ قال قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان يعني أن الجنة خلقت للبقاء والنار خلقت للبقاء
والنار
خلقت للبقاء، وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة، لأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا وأن أهل النار خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل في ذكر النار يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.
والشاهد قوله تعالى خالدين فيها أبدا، فخلود أهلها يقتضي خلودها، نعم.
وفي الجنة آيات كثيرة جدا فيها ذكر الأبدية، وأن من دخلها فهو خالد فيها أبدا، وهذه الأبدية في الجنة والنار معا كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان للبقاء أبدا. والمقصود بالنار هنا في الإجماع جنس النار، فإن الإجماع منعقد على أن جنس النار باق أبدا، والفرق المخالفة لهم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو أكثر. وأهمها القول الأول من الأقوال الضالة، إن الجنة والنار تفنيان في وقت، ويبقى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحاب، لا يتجدد النعيم، يعني يحصل لهم نعيم تتنعم به أبدانهم ثم يقف وتفنى الجنة، وهذا منهم لأصل أصلوه، وهو أن العقل اقتضى أن الحركة التي تبدأ فإنها ستنتهي، وكل متحرك بدأ بحركة فلا بد أن ينتهي بلا حركة. لهذا قالوا أهل النار، أي أهل النار أيضا.
إذن الأصل الضلالي في قول هؤلاء ماذا؟ أعمالهم العقل في الأمور في النصوص، لا سيما في الأمور الغيبية. الأمور الغيبية غير الأمور المشاهدة، حتى وإن لم يبلغ الإنسان وإن لم يبلغ عقل الإنسان هذا الأمر الغيبي فلا بد أن يؤمن به ويوقن به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لهذا قالوا أهل النار أيضا لا يستمرون في العذاب، بل تفنى النار ويبقى أهل النار ليسوا في نعيم، وبذلك يصح أن يقال عنهم إنهم في عذاب دائم. وهذا منسوب إلى الفرق الضالة الكافرة كالجهمية وطائفة أيضا من غيرهم.
يعني القول الأول ما هو؟ القول بفناء الجنة والنار كليهما، بفناء الجنة والنار كليهما. نعم.
القول الثاني من
وهذا قول الجهمية. نعم.
قال حفظه الله القول،
وهذا من الأقوال الستة التي كفر بها الجهم والجهمية والعياذ بالله، القول بفناء الجنة والنار. نعم.
قال حفظه الله القول الثاني من الأقوال الضالة، إن الجنة تبقى والنار تبقى، لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع.
نعم، يعني تبقى الجنة ولكن لا نعيم فيها، وتبقى النار لكن لا عذاب فيها. سبحان الله، شيء عجيب. نعم.
ويكون الجنة يفعل الله عز وجل بها ما يشاء، والنار يفعل الله بها ما يشاء، وهذا لأجل الأصل السابق ولأجل النظر في القدر، حيث إن استدامة النعيم عندهم على عمل صالح قليل لا يوافق العدل، واستدامة العذاب على عمل سيء قليل الزمن لا يوافق العدل، ولهذا نفوا هذا الأصل. وثم أقوال أخرى ليس مناسبا أن تذكر في مثل هذا المكان. وأما قول أهل السنة،
يعني قالوا القول الثاني يقول ماذا؟ الجنة تبقى ولكن بلا نعيم، والنار تبقى ولكن بلا عذاب، وعللوا ذلك بأن لو بقي الإنسان في نعيم دائم هذا لا يساوي عمل، فالعدل يقتضي أن النعيم ينقطع عند حد معين مساوي للعمل، والعذاب أيضا ينقطع عند حد معين مساوي للعذاب للعمل ولا يكون مستمرا أبدا والعياذ بالله. إذا القول الثاني بقاء الجنة والنار لكن بلا نعيم ولا عذاب. نعم.
قال: أما قول أهل السنة المعروف هو ما ذكرته لك من أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان أبد الآبدين، ينعم أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين، ويعذب الكفار في النار أبد الآبدين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار.
وهذا مما يهزأ به إسلام البحيري وأمثاله من العقلانيين المجرمين، هذا الحديث مع أنه في الصحيح، بل في الصحيحين: يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. نعم.
ثم ينادى
ولا لا بأس أن تنتقل المعنويات إلى أشياء محسوسة يوم القيامة. فالقرآن يأتي في صورة شاب شاحب اللون أسهره القرآن يصلي طوال الليل، والأعمال تأتي وتوزن في كفة الميزان، وسورة البقرة وآل عمران تأتي على هيئة غمامتان أو غايتان. فوالله على كل شيء قدير، الذي خلقك من العدم من لا شيء، أليس ذلك سبحانه قادر على أن يجعل هذه الأشياء لها أعيان وكنه في الآخرة؟ بلى، هو القادر القدير المقتدر جل وعلا، اجتمعت له كل صفات القدرة سبحانه وبحمده. نعم.
قال: ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والتنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة.
هذه طبعا كأنها مختصرة، لو قرأت من هذه أفضل. نعم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم. الغزالي محمد الغزالي، نعم محمد الغزالي من مصر، وهو قائد المدرسة العقلانية في مصر، وكان من قادات الإخوان المسلمين، ثم رجع عن فكرهم وأخذ يحذر منهم. ومن أقبح ما كتب محمد الغزالي كتاب له أسماء السنة بين أهل الفقه والحديث، أتى فيه بطوام وعرض على سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، فأنكره جدا، منها قوله: جاءني شاب كأنه يلبس ثوبا قصيرا كأنه الجيبة، ولحيته كالمقشة، وشيئا من هذا والعياذ بالله، الذي فيه نوع سخرية بالسنة. نعم. القرضاوي، من الذي قال هذا؟ ليس بعيدا. أما الغزالي فهو من قادة المدرسة العقلانية، الغزالي ومحمد الغزالي المصري، محمد هداية، الدكتور محمد هداية، إسلام بحيري، محمد عبد الله نصر الذي يلقب بالشيخ ميزو، وأمثالهم إبراهيم عيسى وأمثال هؤلاء، كلهم عقلانيون يردون السنة الصحيحة الثابتة بعقولهم، يقولون عذاب القبر، مسيح الدجال، مهد المنتظر، حديث الجساسة ونحو ذلك مما يخالف عقولهم السخيفة. نعم.
قال: حفظه الله تعالى: والتنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها يدل على
عد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث. نعم.
وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.
وهذا ظاهر الدرجة، خلود فلا موت. نعم.
والتنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها يدل على أن المكان الذي يخلدون فيه يبقى، حيث قال عز وجل في الجنة: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال في النار: فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهم خالدون في المكان، فيقتضي ذلك أن المكان أيضا يبقى أبد الآبدين. ومن أهل السنة من قال: إن النار منها ما يفنى وينتهي بإنهاء رب العالمين له، وهو طبقة أو درك الموحدين في النار، وهي الطبقة العليا في النار، لأن الموحدين موعودون بأن يخرجوا من النار، فلا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلابد لهم من يوم يخرجون منها، لأن معهم التوحيد. ولو طالت مدتهم ثم تبقى تلك الطبقة لا أحد فيها فيفنيها الله عز وجل، وهذا منسوب إلى بعض السلف.
نعم، هذا هو الخطأ، فيفنيها الله، هذا هو الخطأ. نعم.
وجاء في الأثر عن عمر وفي إسناده مقال وضعف أن أهل النار لو لبثوا فيها كقدر رمل عالج موضع فيه رمل كثير، لكان لهم يوم يخرجون منها، وليأتين عليهم يوم
عليها
وليأتين عليها يوم تصطفق أبوابها ليس فيها أحد.
ويا ليت أحد الإخوة يعني يحقق هذا الأثر لما نعالج، لأن هناك من كتب رسالة كاملة في هذا في السعودية في هذا الموضوع يثبت فيها هذا الأثر وغيره من الأثر، لأن هذا الأثر له طرق في الحقيقة، فلا بد من الوقوف عليها وبيان أن كلها لا تصلح، لأن الآثار الواردة في ذلك في فناء هذه الطبقة عن بعض السلف إما وأنها ضعيفة كهذا الأثر منقطع، وإما وأنها صحيحة ولكنها ليست صريحة في الاستدلال، إما أنها صحيحة ليست صريحة، وإما وأنها ضعيفة لا تصلح للاستدلال. فتحقيق هذا الأمر مهم، يعني يا ليت أحد الإخوة يبحث هذه المسألة يكون طيب، لأن هناك من كتب في هذا ورد عليه العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لا سيما هذا الشخص من القصيم وعنده عبادة وزهد، وإن كان عنده بعض الشطحات يعني في ركوب الخيل وعدم ركوب الدواب الحديثة كالسيارات يحرمها والصور في العملات ونحو شيء من هذا، وتضطر به بعض الشباب في كتاباته هذه. نعم، ويعني يدعي العلم ويكتب في هذه المسألة العظيمة التي قرر العلماء خلاف ما قرره هو. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومما ينسب أيضا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أن فناء النار ممكن وأن فناءها لا يمتنع، وهذا القول المشهور عن الشيخ تقي الدين وابن تيمية رحمه الله وعن غيره كابن القيم وجماعة من المتقدمين أيضا ومن الحاضرين، وهذا
نعم
القول
نعم
وهذا القول منشأه مع علم هؤلاء بالدليل وبالنصوص منشأه.
طيب، يعني هنا ينسب الشيخ صالح لابن تيمية رحمه الله وابن القيم القول بفناء طبقة عصاة الموحدين، ثم قال: ولم يصب من زعم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم. فلأن بعض علماء أيضا الكبار ينفي نسبة هذا إلى ابن تيمية وابن القيم، لكن الذي ينظر في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني القائلين بالنفي هذا يقول أن ابن القيم كان يعدد الأقوال ليس أنه يرجح هذا القول، لكن الأظهر والله أعلم أنه كان يقول بفناء طبقة عصاة الموحدين، والعصمة للأنبياء لا عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أبدا، لا عصمة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة يخطئون ويصيبون والتابعون والعلماء والأئمة، يرد الخطأ مع صيانة مكانة العالم. نعم. من المسائل المتعلقة بهذا أيضا قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني بعد أن خلقهم الله عز وجل، وهذا يدل على أنها كانت موجودة قبل خلق آدم. والجنة سكنها آدم العلماء فيها أقوال، أشهرها الأول أنها جنة مخلوقة في الأرض وليست بجنة الخلد، وهذا بعيد جدا، لأن الله قال: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. والثاني أنها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل اهبطا منها جميعا، اهبطا ما هي الآية؟ وقلنا اهبطوا منها جميعا، فالهبوط يكون من مكان مرتفع. ويرجح جماعة منه ابن القيم رحمه الله وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة أن الجنة هذه ليست هي جنة الخلد، ولهم في ذلك أدلة يطول طول عليها ابن القيم في أول مفتاح دار السعادة بأكثر من 40 صحيفة في ذكر هذه المسألة. والصحيح أن الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السنة، من أعظمها قول الله عز وجل في وصف الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآيات. وهذه الصفات إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إلى آخر هذه ليست مناسبة للأرض، فالأرض إن كان فيها مكان مرتفع مختلف عن بقية الأرض جنة، فلا يوصف من فيها بهذه الصفات أنه لا يظمأ ولا يضحى، أي ما يأتيه شمس فيها ولا يجوع ولا يعرى. ومن الأدلة أيضا أن الله عز وجل قال في ذكرها لما عصى آدم: اهبطا منها، وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عالية، والمكان الذي هو من جنسه فإنه وإن هبط منه فإنه ليس خارجا إلى غيره، بل هو منه إلى جنسه، ولا تحصل العقوبة بالإهباط وإنما العقوبة بالإخراج. والله عز وجل جعل في القرآن هذا وهذا الإخراج والإهباط إلى أدلة أخرى معروفة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: إذن الحق أنها جنة الخلد، خلافا لما زعمه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره من مؤلفاته، أنها جنة، ليس أن هذه الجنة التي يدخلها آدم ليست بجنة الخلد. قال الطحاوي رحمه الله: وخلق لها أهلا، يعني به قبل خلق السماوات والأرض، فإن الله عز وجل كتب، لعلك تقرأ هذا أيضا يا نبيل تفضل. نعم 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 قال بالكلية المقصود طبقة عصاة الموحدين ليست النار كلها. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: قال الطحاوي وخلق لهما أهلا، يعني به قبل خلق السماوات والأرض، فإن الله عز وجل كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء، وأن الجنة لها أهلها، لها أهلها، وأن النار أهلها.
وأن الجنة لها أهلها. نعم نعم.
وأن الجنة لها أهلها وأن النار لها أهلها. ولما خلق آدم أيضا نشر ذريته من ظهره، ثم قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض أخرى فقال هؤلاء إلى النار. فالله عز وجل خلق الجنة وجعل لها أهلا سيدخلونها فضلا منه وتكرما، وخلق النار وجعل لها من يملؤها عدلا منه وحكمة. ولهذا قال بعدها: فمن شاء منكم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. وهنا مسألتان: الأولى الفضل وهو الإكرام، والله عز وجل علق دخول الجنة بالعمل الصالح: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وعلق دخول النار بالعمل السيء وبالكسب السيء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ونحو ذلك من الآيات. وهذه الباء في المقامين هي باء السبب، فإن الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد سببا في دخول الجنة، وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سببا لدخول النار. ولكن هذا السبب ليس كافيا في تحقيق المراد، بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فدل على أن أصل دخول الجنة برحمته، برحمة الله وفضله، وذلك لأن الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام والأعمال. وإن كان للعبد فيها أجور فلو قوبلت بالنعم لصار الشأن واضحا في أن العبد قوبلت أعماله بالنعم التي كرمه الله عز وجل بها.
نعم. وعليه يحمل الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالباء هنا باء العوض والثمنية، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا باء العوض. وأما في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهذه باء السببية. لكن التوفيق للعمل إنما هو بفضل الله ورحمته، حتى توفيقك للعمل الصالح أيضا بسبب رحمة الله بك وفضله عليك تبارك وتعالى. إذن الأمر كله راجع إلى فضل الله وإنعامه وكرمه ومنه وجوده وحسن عطائه تبارك وتعالى، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وبحمده. نعم.
قال حفظه الله: وأيضا لو نظرت إلى أن العمل الصالح أصلا ما كان من العبد إلا بإعانة وتوفيق من الله عز وجل، فأصلا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدى من الله وإعانة وتوفيق، فما يكون نتيجة فلا بد أنه فضل أيضا من الله عز وجل.
نعم.
المسألة الثانية: العدل معناه أن يعامل المرء بما يستحقه دون تفضل عليه، بمعنى أن ينظر ويناقش الحساب ويعطى ما يستحق.
أن ينظر.
بمعنى أن ينظر ويناقش الحساب ويعطى ما يستحق. وأهل النار دخلوا النار بما يستحقون عدلا من الله عز وجل، لأنه سبحانه تعالى لما علم ما في صدورهم لم يعنهم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح، بل خذلهم ولم يوفقهم وترك إعانتهم على أنفسهم فوكلوا إلى أنفسهم. وهذا عدل أن تعمل.
وهذا من المكر بالعبد أنه يوكل إلى نفسه فيخذل، نعوذ بالله من ذلك. وذلك كان من دعاء رسول الله: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا دعاء مهم أيها الإخوة: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لو كان الإنسان إلى نفسه هلك والعياذ بالله، مهما كان ذكيا ومهما كان حاذقا عاقلا، فإنه إذا اعتمد على نفسه يهلك والعياذ بالله. نعم.
قال: فوكلوا إلى أنفسهم، وهذا عدل أن تعمل بما لديك وبما عندك من الاستعدادات والآلات إلى آخره. ولهذا قال الله عز وجل في بيان منته على أهل الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فدل على أن الله عز وجل من على هؤلاء بشيء ولم يتفضل على هؤلاء، بل عاملهم بالعدل، وذلك بسبب أن هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليه، وأولئك لا يريدون الخير ولا يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلا، فعاملهم الله عز وجل بعدله. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم الآية. وقوله إن الذين كفروا أي أن الكفر وجد منهم الكفر أصلا في قلوبهم. ولهذا قال في آية النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا الآية. فدل هذا على أن المعاملة بالعدل أن يوكل إلى نفسه، وهو إن لم يعن ولم يوفق ويتفضل عليه فلأنه لم يسعى إلى الخير، وفي قلبه حب للشر ونوع بغض للخير، فلذلك لم يعنه الله عز وجل على نفسه.
صلى الله عليه وسلم.
وبعدها قال: بعدها وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، يعني أن من خلقهم الله عز وجل كل يعمل لما كتب له في الكتاب أنه سيؤول إليه، فإن الله عز وجل عالم بما العباد يفعلون إذا خلقهم، فهذا سيفعل الخير على تفاصيله فكتب عليه ذلك، وسيعمل الشر على تفاصيله فكتبه.
عندكم إذا جميعا ولا إذ خلقهم؟ عندكم جماعة إذ في جماعة النسخ؟ ها؟ إذا؟ لعل الأنسب إذ، يعني ظرفية. ولا في عالم العباد يفعلون إذا أو إذا خلقهم أفضل، نعم، لأن إذ ظرفية والله يعلم قبل الخلق جل وعلا إذا خلقهم، نعم، فإن الله عز وجل
فإن الله عز وجل
عالم بما العباد يفعلون،
يعني أن من خلقهم الله كل يعمل لما كتب له في الكتاب أنه سيؤول إليه. فإن الله عز وجل عالم بما العباد يفعلون إذا خلقهم، فهذا سيفعل الخير على تفاصيله فكتب عليه ذلك، وسيعمل الشر على تفاصيله فكتب عليه ذلك. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، وهذا سيعمل على حتى يصل إلى ما خلقه الله عز وجل له، وخلق النار إلى آخره. وسيأتي مزيد بيان له في القدر إن شاء الله تعالى.
نعم، إذن نخلص من ذلك أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، ومن قال من أهل العلم بفناء طبقة عصاة الموحدين لم يصف في ذلك، وقوله مردود مع صيانة مكانة العالم، مسألة مكانة العالم الذي لم يصف في ذلك. وبعض العلماء يقول لا، هذا لا ينسب لابن القيم، وإنما كان يعدد أقوال العلماء رحمه الله، لكن ظاهر كلامه خلاف ذلك والله أعلم. نعم، وإلا معك الكلام، تفضل. ها؟ طيب، ممكن ستقرأ؟ عندك صوتك يصل ولا ما تعطي النبيل؟ ها أخر.
الشيخ يعني هبوط يكون من أعلى صح؟
نعم.
الله قد يعني موسى عليه السلام قال هبيطوا مصر في الأرض يعني.
نعم.
في سورة البقرة قال هبيطوا مصر فإن لكم ما سألتم.
لا، الاستدلال بالخروج، العقوبة كانت بالخروج ليست بالإهباط. الخروج من الجنة. الغالب اللي هو تكون من أعلى. نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ رحمه الله في شرحه العقيدة الطحاوية عند أهل الطحاوية رحمه الله.
هذا قرأناه أظن هنا، هذا قرئ. ما بعد، لأن هذا قرئ، لعلك تأتي هنا بجوار الصوت. تفسحوا يا عمار، خذوا أبو العباس بجانبكم. نعم. 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 وقبل أن يخلقهم لا يعلم. إذ هذه ما هي ظرفية، قولنا أن الله عالم إذ خلقهم، يعني قبل أن يخلقهم يكون عالم أو ليس بعالم؟ هو عالم. طيب، لو قلنا العلم في هذا الظرف في هذا الوقت فهذا مشكل. لا، ألا يعلم من خلق الغير، ألا يعلم إذ خلق، حين خلق، حين وقت، هذا معناه أن قبل هذا لا يعلم. بمعنى إيه؟ لأنه خلقهم لا أعلم. أنا ما أعلمه أن إذ ظرفية. في أحد يعرف أن إذ تأتي بمعنى لأن تعليلية؟ ها؟ لا أعلم هذا، إن كانت تأتي بمعنى قد يكون. نعم، أنت تعلم هذا؟ ها؟ بمعنى لأن، المعنى معاني إذ لأن، ها؟ يوجد؟ ستبحث؟ تقول ستبحث؟ نعم، فأنتك تعلم هذا. نعم، نعم، أنا ما أعلمه أن إذ ظرفية، يعني حين ووقت كذا. نعم.
قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح عند تفسيره لقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد: النوع الرابع كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهي الكتابة التي تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها تكون قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل. يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه أو فعل بجوارحه أو اعتقاد بقلبه، فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم
بعد العمل. بعد العمل
بعد العمل، فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم أي بحفظ أعمالهم يكتبون. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال أيضا عند تفسيره لقول الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا نافية يعني ما كل نفس، ولما بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ من الله. وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ في قوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله وما له وما عليه، ويجده يوم القيامة كتابا منشورا يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول وما يقوم به من فعل، سواء كان ظاهرا كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطنا حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان، فإنه يكتب عليه لقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم. وهناك حفظة آخرون ذكرهم الله عز وجل في قوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال رحمه الله تعالى عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين.
المقطعان السابقان يدلون على الكتابة، لكن المبحث في علمهم للأشياء قبل وقوعها ليس بعد. نعم.
قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. التأكيد مؤكدين إن واللام، وإن عليكم لحافظين الإنسان عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى كل إنسان حفظة يكتبون كل ما قال وكل ما فعل. وهؤلاء الحفظة كراما ليسوا لئاما، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدا فيكتبوا عليه ما لم يعمل أو يهدروا ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم. قال تعالى: يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إن كان فعلا، وإما بالسماع إن كان قولا، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة.
ولم يعملها.
من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة، لأنه تركها لله عز وجل، والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة.
هنا واضح أن الكلام واضح هنا أن الله يطلعهم على ما في القلب. طيب.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في رسالة
الفوزان.
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في رسالة الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة، وقد ورد أنهم يكتبون نيات الإنسان.
هذا للشيخ صالح؟ كتاب للشيخ صالح هذا؟
الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة.
نعم.
وقد ورد أنهم يكتبون نيات الإنسان ومقاصده القلبية وما ينوي أن يفعله، لذلك يثاب الإنسان على النية الحسنة لأنها عمل قلبي، ويعاقب على النية السيئة لأن النية عمل قلبي. فهؤلاء موكولون بالإنسان من حين بلوغه سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، وهم يكتبون عليه ما عمله في الحياة من نيات وأعمال وأقوال وغير ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 145.
كان عليك أن تقدم شيخ الإسلام.
نعم.
إذا إيه؟ هناك هم إذا هم فلم يعملها كتبت له حسنة.
حسنة.
أعد. تفضل. اللي عندي دراسة.
وقد ورد أنهم يكتبون نيات الإنسان ومقاصده القلبية وما ينوي أن يفعله، لذلك يثاب الإنسان على النية الحسنة لأنها عمل قلبي، ويعاقب على النية السيئة لأن النية عمل قلبي.
أكمل.
فهؤلاء موكولون بالإنسان من حين بلوغه سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، وهم يكتبون عليه ما عمله في الحياة الدنيا من نيات وأعمال وأقوال وغير ذلك.
المعروف في حديث الصحيحين: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا لم يعملها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة. لكن لعل هذا في أعمال القلوب كالبغض والحقد ونحو ذلك.
سيأتي في كلام الشيخ الإسلام.
قال
الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الله تعالى
أين كلام شيخ الإسلام؟
في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 145.
قال
الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإنه سبحانه هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد، كما ثبت في الصحيحين: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له حسنة، فإن عملها قال: اكتبوها له 10 حسنات، وإذا هم بسيئة إلى آخر الحديث. فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة، والهم إنما يكون في النفس قبل العمل. وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو يوسوس له بما يهواه، فيعلم ما تهواه نفسه. فقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله منه، وهو رب الملائكة والروح، وهم لا يعلمون شيئا إلا بأمره، فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد، فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إليه من بعض. ولهذا قال في تمام الآية: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا كقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فقوله: إذ ظرف، فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد، حيث حين يتلقى المتلقيان ما يقول.
هذا اللي نعرفه يا عبد الله، إذ ظرف، أما لأن يحتاج إلى بحث.
حين يتلقى المتلقيان ما يقول عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ثم قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي شاهد لا يغيب. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في جوابه على سؤال وجه إليه حول شرح حديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وجمعه بقوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: فقوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
المصدر ما هو؟
فتوى نور على الدرب.
نور على الدرب. نعم.
فقوله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله هذا
يحاسبكم لا سكون يحاسبكم
به الله هذا بالنسبة إلى المستقر في القلوب
المستقر
في القلوب المقيم في القلوب من أعمال القلوب يؤخذ به الإنسان من نفاق ورياء وكبر
هذا هو فهمت يا أكرم هذا هو كلام الشيخ عبد العزيز أعمال القلوب نفاق وكبر هذا اللي يؤخذ عليه
أعمال القلوب يؤخذ به الإنسان من نفاق ورياء وكبر وغير هذا من أعمال القلوب واعتقادات باطلة سواء أظهرها وأخفاها فهو مؤاخذ بها أما ما يعرض للإنسان فالله قد سامحه فيه وعفى عنه سبحانه وتعالى ودلت السنة على أن قوله
يعني إذا جاءت خاطرة سوء في القلب ودفعها الإنسان فالله يعفو عنه هم أن يؤذي أحدا أو يعني فكر أو جاء في نفسه وقلبه أن يؤذي أحدا من المسلمين ثم علم أن هذا لا يجوز فاستغفر الله وتاب وراجع نفسه فإن الله يعفو عنه نعم
ودلت
نعم تذكر هذا تذكر وقاب في قلبي الخوف من الله فتاب ورجع
ودلت السنة على أن قوله يحاسبكم به الله يعني فيما يستقر وفيما يبقى في القلوب أما ما يعرض لها ويزول فالله سامحه سبحانه وتعالى لقوله عليه السلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم فالعمل يكون بالقلب ويكون بالجوارح
لقوله إيه؟
نعم
إن الله تجاوز عن أمتي
ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم
ما حدثت تبه للثاء حدث غير حدث نعم
فالعمل يكون بالقلب ويكون بالجوارح فإذا عمل بقلبه أبغض في الله وأحب في الله أخذ بهذا أجر على المحبة
أخذ
بهذا أجر على المحبة وأثم بالبغضاء إذا أبغض من لا يستحق البغضاء فالمقصود أن أعمال القلب إذا استقرت يؤخذ بها كالمحبة في الله والبغضاء في الله يؤجر المؤمن وإذا فعل بقلبه خلاف ذلك من بغض المؤمنين أو التكبر على أحد أو النفاق أو الرياء أوخذ بذلك لأن هذه أعمال قلبية كالأعمال الإيمانية سواء بسواء آخر شيء قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية
ما هو
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد
الفتاوى أيضا
نعم
مجلد
في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 253
طيب
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة إلى آخر الحديث فإذا كان الهم سرا بين العبد وربه فكيف تطلع الملائكة عليه
بين العبد وربه
فكيف تطلع الملائكة عليه فأجاب الحمد لله قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة وإذا هم بسيئة شم الملك رائحة خبيثة والتحقيق أن الله قادر على أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك.
أعد ما هو هذا الكلام؟ أعد. إذا كان العبد إيه؟
إذا كان العبد أن الله قادر على أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان، فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك.
الله أعلم بهذا الكلام. اكتب.
وقد قيل في قوله تعالى
اكتب هذا يراجع العلماء في هذا الكلام، يراجع مشايخنا وعلمونا في هذا الكلام. فإذا كان العبد، أعيد مرة أخرى،
فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. وقد قيل في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به الملائكة، والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن للملك لما
أما يعني وقوع شيء من الكرامات يسمى الكرامات، الأفضل بعد عن كلمة الكشف هذه. أما الكرامات يا سارية الجبل ونحو هذا فهذا ثابت، يا سارية الجبل سارية القائد، وسمع منادي ينادي يا سارية الجبل يعني الزم الجبل، جعله في ظهرك تحتمي به من العدو، فهذا يقع. لكن أن العبد يعلم ما في قلب العبد
لعله يقصد
حتى الأنبياء لا يعلمون ما في قلب الإنسان إلا عن طريق الوحي. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين معاملة المسلمين في الظاهر، وكفن عبد الله بن أبي في بردته. لو كان يعلم عليه الصلاة والسلام حال أحد أنه منافق وأظهر هذا النفاق يعامل معاملة المنافقين. لا يعلم ما في القلوب إلا الله، هذا الأصل عندنا مقرر، لابد نعتقد ذلك أن القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل. ولذلك استشكلنا هذه المسألة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومن الأفعال أفعال القلب وأعمال القلب. نعم. فهنا يعني ابن تيمية كان ينتصر أنه بما يطلعهم الله عليه، بما يطلعهم الله عليه. وريت لعلك تقول لخصت الأقوال كلها. نعم أكمل. نعم أو يراجع الأول كلام هذه طبعة ابن قاسم تنقل منها.
لا أعرف طبعا.
نعم المعتمدة في مجموع الفتاوى طبعة عبد الرحمن بن قاسم وولده. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله رضي الله عنه إن الملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعادة بالشر. وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان،
وهذه ترجح رواية فأسلم وليس فأسلموا، في رواية أخرى ما منكم من أحد إلا وله قرينه، إلا أنا فإن الله أعان عليه فأسلم، وضبط بعضهم فأسلموا يعني أسلموا من شره. فهذه الرواية فلا يأمرني إن لا هنا النافية، فلا يأمرني إلا بخير تدل على أنه أسلم. نعم.
فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان، والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق أولى، وإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم.
يعني ابن باز هنا رحمه الله يقول ماذا؟ من يستحضر جيدا؟ يعلمون ولا لا يعلمون؟ أنا لعلك تكتب كل الأقوال ولما نراجع العلماء في كلام ابن تيمية. أعيد مرة أخرى
كلام من؟
كلام ابن تيمية في أن العبد قد يطلع على ما في قلب العبد عند مسألة الكشف.
قال رحمه الله: والتحقيق أن الله قادر على أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك.
نعم هذا نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.